الرد الشافي على بعض ما ورد في البيان الوافي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد وقعت عيني على رسالة مختصرة بعنوان البيان الشافي في سيرة الشيخ أحمد الوصابي بقلم أم سلمة العباسية، وهي أحد نساء الشيخ أحمد رحمه الله تعالى. وبعد قراءتها كاملة رأيت أن فيها ما يحتاج إلى تنبيه، حيث وأنها قد نشرت وتناقلها البعض فرحين بما فيها، وقد حرصت الكاتبة على تدوين ترجمة لزوجها رحمه الله، ولكنها أبخلت في ثنايا ذلك أمورا وأخبارا على غير حقيقتها، إما عمدا أو نسيانا، لأن المرأة ناقصة عقل ودين، ولذا جعل الشارع الحكيم شهادتها نصف شهادة الرجل، لأن ضبطها ليس كالرجل، كما قال تعالى: أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. ولست أقصد الرد على ما ذكرت من الترجمة وما فيها من المبالغات والتضخيم، إذ لا فائدة من ذلك، فالرجل قد أفضى إلى ما قدم رحمه الله، ولكني أقف مع قضية أقحمتها في الترجمة، وهي قضية المكتبة، وليتها لازمت الصدق فيما كتبت، ولكنها حاولت المحاماة بكل قوة ولو بالكذب وتقليد الحقائق. ومما ورد تحت عنوان قصة المكتبة قولها: قصة المكتبة التي طعنه بها شانئوه ظلما وبهتانا، قاتلهم الله أن يؤفكون، ولكن عند الله تجتمع الخصوم. أقول: انظر كيف يظهر قلة عقلها من أول ذكر للقضية، فلم تتمالك أن دعت بقولها قاتلهم الله، وهذا من عدم الاتزان في الرد. وقولها: عندما وقع الخروج من دماج قام الشيخ أحمد رحمه الله في الطلاب وطلب المساعدة في تحميل المكتبة على الشاحنات، أقول: هذا من الكذب وخلاف الواقع، فلم يقم الشيخ أحمد بين الطلاب، بل الشيخ يحيى هو الذي قام بينهم آمرا لهم أن يعتنوا بالمكتبة ولا يبقوا منها شيئا، وكان هذا في الدرس العام، واستمع إليه وهو يقول:
وهذه الكتب تعتبر نعمة، كتب السنة ثروة علمية، رجاء من إخواننا لا يتركون تحت رمى واحدا منها في هذا المكان، فإنها والله ليست عرضة إلا للضياع والتلف، يعني حتى إذا بقي هذه باقي كتب هذه نعم بعد الدرس إن شاء الله نقولها كلها، جزاكم الله خير، نقبوا عليها ونقولها كاملة إلى أماكنها، هي ثروة. تعلمون يا أخوان من حين تأتي هذه الكتب، والله بعضها استودى من مصر، من عرب مصر وبأغلى الأثمان، وهكذا تكاليف وحمولات، وبعضها من يعني الذي يذهب عمره ولا حج يشتري من السعودية معه، وإذا حصل معرض كتاب في صنعاء في تعز قلنا اشتروا لنا، هات عندنا نواقص كذا، عندنا نواقص كذا، عندنا نواقص، هذا كتاب مهم وبأغلى الأثمان، ونفرح إذا توفر لنا هذا المرجع يعتبر طلاب بحاجة لهذا الكتاب حتى يكتب الضلال، ربما استفيد منها للرد على ذوي الضلال. والكتب التي هنا موفرة أيضا في هذه المكاتب أيضا أول بالأول تشترى للمكتبة العامة ورسائل، يعني تشترى من أجل الاستفادة، فهي ثروتنا، إيش معنى من ثروتنا؟ ولا لا ذهب ولا فضة ولا ثروة سمكية ولا حيوانية، معنى إلا ما نكاتب هذه فقط نقرأ فيها ونعبد الله عز وجل، هي ثروتنا. أينما نزلنا في جبل أو في صحراء أو في شعب أو في كهف سيأخذ الإنسان كتابه، يدور كتابه الذي يريد وفتح كتابه وقرأ، إن جاء الموت يأتي الموت هو يقرأ، وإن جاء الحياة تستمر الحياة هو يقرأ.
وقولها: وكان قد تخلى عنها مشايخ الدار وصار كل واحد منهم يقول نفسي نفسي، أقول: وهذا أيضا من الكذب الصراح الصارخ، فمن الذي قال من المشايخ نفسي نفسي؟ وركز على قولها: وصار كل واحد منهم يقول نفسي نفسي، لم تقل لسان حاله، بل نقلت عن لسان المقال، وهذا كذب لا دليل عليه، والواقع يخالفه. وقولها: وبعد أن وصلت إلى صنعاء استلمها الشيخ أحمد رحمه الله، ودفع إيجار الشاحنات، واستأجر مكانا آمنا، بل حتى أثاث الشيخ الحجوري ومكتبته الخاصة، فلما استقر الناس طالب الشيخ الحجوري بأثاثه ومكتبته فسلم له. أقول: على هذا الكلام عدة ملحوظات. أولا قولها: وبعد أن وصلت إلى صنعاء واستلمها الشيخ أحمد رحمه الله، في هذا الكلام تدليس وتلبيس والعياذ بالله. والسؤال هنا للتوضيح: من الذي أوصلها إلى صنعاء؟ الجواب: هو السائق المختار من قبل الشيخ يحيى حفظه الله، ولا يزال حيا لمن أراد أن يسأله وهو معروف. ثانيا: إلى أين وصلت المكتبة من صنعاء؟ هل وصلت إلى حيث نزل الشيخ أحمد الوصابي رحمه الله ليكون ذلك قرينة على أنه المخرج لها؟ بل وصلت إلى سعوان حيث نزل الشيخ يحيى حفظه الله، وبقيت إلى بعد العشاء، ثم حصل تواصل من قبل الشيخ أحمد عرض من خلاله رغبته في تسليم المكتبة إليه إن أحب الشيخ يحيى، لكونه قد استأجر لها مكانا مناسبا. فما كان من الشيخ يحيى حفظه الله إلا أن وجه بحسن نية وثقة أن يعطى الشيخ أحمد ما طلبه. ولو كان الشيخ يحيى مبيتا أمرا على الشيخ أحمد لما أعطاه ما طلب. ثالثا: مواطير الكهرباء والماء وأدوات المطبخ ونحوها، إلى أين وصلت؟ هل وصلت مع المكتبة التي أخرجها الشيخ يحيى حفظه الله؟ بل وصلت إلى حيث وصل الشيخ أحمد. والسؤال هنا: لماذا لم تكن المكتبة ضمن ذلك؟ الجواب واضح. رابعا: هل المكتبة العامة كانت منفصلة عن مكتبة الشيخ يحيى؟ الجواب لا، بل هما معا في دينة واحدة. فهل هذا يدل على أن الشيخ أحمد هو من أخرج المكتبة العامة؟ لا، إلا على مذهب عنزه ولو طارت. خامسا: هل يعقل أن يذهل الشيخ يحيى حفظه الله ومن معه حتى عن مكتبته الخاصة فيتركونها خلفهم منشغلين بأنفسهم حتى يأتي الشيخ أحمد رحمه الله فيحفظ ما ضيعوه وشغلوا عنه؟ إن هذا لشيء عجاب. وقولها: واستلمها الشيخ أحمد رحمه الله، أقول: قد علمت كيف استلمها بما بيناه آنفا. قولها: ودفع إيجار الشاحنات، فهذا كذب صراح وخلاف الواقع، فلم يدفع إيجار الشاحنات، فقد أخبرني الأخ المبارك والولد البار لشيخنا يحيى حفظه الله الأخ حسين الحجوري وفقه الله الملازم للشيخ سفرا وحضرا أنه هو من دفع الإيجار. وسبحان الله، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. وقفة مهمة: كلامنا حول هذه القضية وتفصيل من أخرج ومن دفع وغير ذلك لا والله حرصا منا أو طمعا، ولكن ردا على ما ينشره القوم بين الحين والآخر فريحين به مع ما فيه من الكذب والأخبار على غير وجهها، وكأنهم قد خصمونا، فلو سكتنا لظن بكلامهم الصدق. فكان من الواجب البيان ليعلم الصادق من الكاذب، والله الموعد. فقد كان يسع الكاتبة هداها الله أن تقتصر على الترجمة لزوجها، وهذا شأنها، دون أن تدخل في أمر إما تعلمه على وجهه فتتعمد الكذب والتلبيس لقصد التبرير والتدليس، وإما لا تعلمه ولكن حسب ما نقل إليها فالعهدة على الناقل، غير أنها تنقل ولم تحل على أحد، بل نقلت نقل المشاهد والمعاشر دون تورع أو تثبت، والله المستعان. وأما قولها: وجاء أهل دماج للشيخ أحمد يوكلونه بحمل مسؤولية المكتبة ومستلزمات الدعوة دون تدبير منه ولا تخطيط، ولو طلبها الشيخ الحجوري قبل أن يأتي أهل دماج لسلمها له كما سلم له أثاثه ومكتبته، لأنه لم يكن ذا كيد أو مكر، ولكن أمر الله وتدبيره. ثم ذكرت الورقة وسيأتي ذكرها. ولي مع هذا الكلام وقفات: الأولى: ما صفة من أشارت الكاتبة من أهل دماج الشرعية فيما قاموا به من الكتابة للشيخ أحمد رحمه الله؟ فإن قال قائل: هم ورثة الشيخ مقبل رحمه الله، مع أن فيهم من ليس وارثا، فيجاب هل ما أخرج من دماج إرث للشيخ مقبل رحمه الله أم وقف له ناظروه؟ الجواب الثاني، نقول هذا للبيان مع احترامنا لأهل دماج وأقارب الشيخ مقبل رحمه الله تعالى. الثانية قولها دون تدبير منه ولا تخطيط، أقول الله أعلم ولكن لنحسن الظن ونجعل الأمر كذلك، هل يجوز للشيخ أحمد أن يقبل منهم هذه الورقة وهو يعلم أن موضوع الوقف مفروغ منه وله نظارة معلومة محدودة في وصية الشيخ مقبل رحمه الله؟ الثالثة قولها ولو طلبها الشيخ الحجوري قبل أن يأتي أهل دماج لسلمها له كما سلم له أثاثه ومكتبته، أقول ليس هذا مبررا له رحمه الله، بل كان عليه أن يقول لهم بالنسبة للمكتبة إنما أنا مؤتمن من قبل الشيخ يحيى، وإذا كان لكم حجر فتخاطبوا معه فلا زالت مع مكتبته الخاصة عندي، وبالنسبة لبقية مقومات المركز فهو وقف وأنا ناظر عليه كما أن الشيخ يحيى كذلك، ولا داعي لهذه الورقة ولأنه لم ينازعني على نظارة أحد. وكان عليه أيضا أن يقول لمن جاء يطالب بالمكتبة قد جاءني أهل البلاد بورقة ولا أحب أن أدخل معهم في خلاف حتى يتم النظر فيها والتحاور معهم، ولكن بقي كاتما للورقة عنا إلى أن مات رحمه الله ثم ظهرت. وبالنسبة للورقة فسنذكر نصها ثم نعلق عليها إن شاء الله، يقولون فيها بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه الأخيار وبعد، فنحن الموقعون أدناه من آل قايدة وغيرهم إخوان الشيخ مقبل ابن هادي الوادعي رحمه الله، لا نخالف وصيته ونحن حسبها، حيث وهو أوصى بأن الشيخ أحمد الوصابي المسؤول على جميع ممتلكات الدعوة والأوقاف والمسؤول عن التصرفات كلها وجميع ما يحتاج المركز حق الشيخ مقبل وإخوانه آل قايدة، ونمنع أي شخص كائنا من كان من التدخل في أملاك الدعوة وأوقافها ومصروفاتها، وإذا لأحد حق فيما ذكرنا فنحن معرضين له الحق، هكذا يقولون عند مشايخ أهل السنة الذين في وصية الشيخ رحمه الله تعالى، ونحذر كل من يؤذيه من قريب أو بعيد، وهذا بيد الشيخ أحمد الوصابي منا تجديد عهد ووفاء لأمانته وإخلاصه، والله الموفق لما يحب ويرضى، بتاريخ 17/5/1435. ثم ذكر الموقعون أسماءهم وتوقيعاتهم. التعليق على ما ذكر في الورقة قولهم فنحن الموقعون أدناه من آل قايدة وغيرهم إخوان الشيخ مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله، لا نخالف وصيته ونحن حسبها، أقول بل خالفتموها بفعلكم هذا، فهل خولكم الشيخ مقبل رحمه الله تعالى في مركزه وأوقافه من قرب أو بعد؟ الجواب لا، بل عهد إليكم بالحفاظ على الدعوة والمركز ولا تخالفوا وصيته، حيث قال وأوصي قبيلة وادعة أعزهم الله بطاعته أن يحافظوا على دار الحبيب، فإنه يعتبر عزا لهم وقد قاموا بنصرة الدعوة في بدء أمرها فجزاهم الله خيرا. ومما أوصاكم به وفقكم الله هو قوله كما أني أوصي الأقرباء حفظهم الله ووفقهم لكل خير بأخينا الشيخ أحمد الوصابي خيرا وألا يصدقوا فيه، وأوصيهم بالشيخ الفاضل يحيى ابن علي الحجوري خيرا وألا يرضوا بنزوله عن الكرسي فهو ناصح أمين. قولهم حيث وهو أوصى بأن الشيخ أحمد الوصابي المسؤول على جميع ممتلكات الدعوة والأوقاف والمسؤول عن التصرفات كلها، أقول هذا من تحريف وتغيير وصية الشيخ مقبل رحمه الله تعالى، إلا أن يكون عندكم وصية غير الوصية المعروفة المشهورة فها هي وصيته بين أيدينا، ومما قال في هذا الصدد واعلموا حفظكم الله أني خرجت إلى اليمن لا أملك شيئا، فعلى هذا السيارات ومكائن الآباط لمصلحة طلبة العلم تحت نظر الشيخ أحمد الوصابي والشيخ يحيى الحجوري، والإخوة الحراس ينفذ أمرهم إن لم يختلفوا. وقال رحمه الله وإياكم أن تختلفوا، دعوا الأمر في مسألة الطرد لأحمد الوصابي والشيخ يحيى والحراس. فأين الوصية للشيخ أحمد بأنه المسؤول على جميع الأوقاف والممتلكات والمسؤول عن التصرفات كلها دون الشيخ يحيى حفظه الله؟
وأين ذهبتم بالوصية للشيخ يحيى في ذلك؟ لعلكم لم ترجعوا إلى الوصية عند كتابتكم هذه، والله المستعان. قولهم: ونمنع أي شخص كائنا من كان في التدخل في أملاك الدعوة وأوقافها ومصروفاتها. أقول: أليس في هذا تغيير وتبديل للوصية؟ والله يقول:
فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه، إن الله سميع عليم.
كيف هذا؟ الشيخ مقبل رحمه الله يجعل للشيخ يحيى النظارة مع الشيخ أحمد في جميع ما ذكر، وأنتم تحجرون عليه وتقولون: ونمنع أي شخص كائنا من كان في التدخل في أملاك الدعوة وأوقافها ومصروفاتها. قولهم: وإذا لأحد حق فيما ذكرنا فنحن معرضين له الحق، هكذا قالوا عند مشايخ أهل السنة الذين في وصية الشيخ مقبل رحمه الله. أقول: سبحان الله، أي تغيير وتبديل للوصية أوضح من هذا؟ فما علاقة مشايخ الوصية بأوقاف الدعوة حتى تحيلوا من له حق في الأوقاف أو الممتلكات على مشايخ الوصية؟ هل أحلتموهم على من له حق النظارة عليها بنص الوصية؟ ثانيا: إذا اعتبرتم أن المشايخ الذين ذكرهم الشيخ مقبل رحمه الله في وصيته الذين يرجع إليهم عند النوازل اعتبرتم لهم الحق في التصرف بممتلكات وأوقاف الدعوة، فقد أخرجتم الشيخ أحمد الوصابي رحمه الله منها حيث لم يذكر في أهل الحل والعقد، وأدخلتم الشيخ يحيى حفظه الله حيث ذكر معهم، بل أدخلتم أبا الحسن المصري كذلك وعليه. فعليكم سرعة الرجوع عن هذا القول وإعطاء كل ذي حق حقه، والتأمل جيدا في الوصية وما تنص عليه دون تحريف أو تزييف.
وأحيل السامع الكريم على صوتية لها ارتباط وثيق بهذه الصوتية، وهي قد سبقت بعنوان: فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه. بينت فيها قضية الوقف والمكتبة وشيئا من وصية الشيخ مقبل رحمه الله تعالى بهذا الصدد، فعد إليها غير مأمور وفقك الله.
وأخيرا: رسالة لرجال وادعة وفقهم الله وأعزهم بطاعته أن يحافظوا على دار ودعوة الشيخ مقبل رحمه الله تعالى عملا بوصيته لهم، حيث قال: وأوصي قبيلة وادعة أعزهم الله بطاعته أن يحافظوا على دار الحديث، فإنه يعتبر عزا لهم وقد قاموا بنصرة الدعوة في بدء أمرها فجزاهم الله خيرا. وبما أنه قد قدر الله وله الحكمة البالغة في انتقال الدار لما تعلمون من أسباب، فحفاظكم على طلاب الدار ومشايخه حيث حلوا هو حفاظ على دار الشيخ مقبل رحمه الله تعالى ودعوته. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين.